بقداسة القادة شمود الثالث قادة الإسكندرية وبقداسة كرازة البرقسية في نصر وفائر بلاد الأنجر.
بسم الله الرحمن الرحيم القدس الإله الأحد أمين. نتابع معكم الموضوع السابق. الموضوع كله في جملة عن الشدة. وفي برضه كتاب عن الشدة والكفارة هيخش معانا في الخط. قلنا في المرة اللي فاتت قلنا ان الكاتب بيقول مش صح نقول مات عنا نقول مات لاجلنا، ومش صح نقول صلب عنا نقول صلب لاجلنا، ومش صح تألم عنا نقول تألم لاجلنا. وانا شايف ان الكلام ده يعني مجرد إشارة بلبلة من اجل الترجمة، بينما سأضرب لكم أمثلة لا يمكن أن احنا نغيرها. يعني في قانون الإيمان مثلا اللي كلنا بنصلي بيه في الكنائس، بنقول صلب عنا في عهد بيلاطس الموت، ما بنقولش صلب لأجلنا. فهل هنغير قانون الإيمان؟ وفي الإنجيل في مرقس 10:45 ابن الانسان لم ياتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فديه عن كثيرين. ما قالش يبذل نفسه فديه لاجل كثيرين، والا يبقى الترجمه الاخرى غلط. وفي متى 20:28 نفس الايه برضه، وليبذل نفسه فديه عن كثيرين، ما قالش لأجل كثيرين. وفي لوقا 20:28 هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اسمعوا هذا لذكر. قال بترجمة عربية خاطئة. فهل الخطأ في إنجيل مرقس وإنجيل متى وإنجيل لوقا وقانون الإيمان؟ نشوف تاني في القداس الإلهي نقول هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته عنا إلى الموت الذي تملك علينا. قال وأسلم ذاته عنا وأمشي لأجلنا. وأيضا يقول لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم أخذ خبزا، ما قالش يسلم نفسه لأجل حياة العالم. ويقول برضو لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا في المسيحي وفي الغرغوري وفي الكرولوس نفس الوضع. وهذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا في القداس البسيلي والغرغوري والكرولوس. فهل القداس البسيلي والقداس الغرغوري والقداس الكرولوسي كلهم ماشيين غلط علشان هو يرى ان الترجمه السليمه لاجلنا؟ والاعتراف الاخير اللي بنقوله في اخر كل قداس على جسد هذا القداس اخذه من عذراء مريم الاخر واسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا، وأسلمه عنا كلنا، ما قالش وأسلمه لأجلنا. ايه معنى بعد كل هذا ان يقول هناك خطأ لاهوتي شائع وهناك امر خطير الى اخره؟ فين الامر الخطير؟ انا شايف ان سواء في الكتاب المقدس او في الخلاجي احيانا بتيجي كلمة عنا وكلمة لأجلنا ومفيش فرق، المعنى واحد. ومع ذلك يقول ايه في الكتاب ده صفحة 21: وهكذا يظهر مقدار الخطأ اللاهوتي في القول بأن المسيح تألم عنا أو مات عنا أو قبل اللعنة عنا، ولكن للأسف لا يزال يسقط في هذا التعبير كثيرون حتى الآن، لهذا لازم التنويش. ليه كل هذه الضجة؟ الرأي الشعبي يقول وهذه الضجة الكبرى علامة. بيقول لأن لو قلنا تألم عنا فإحنا لم تألمنا معه، لأنه تألم لأجلنا وليس عنا، كأنه استحقاق شخص وحاشا، فنحن متنا معه لأنه مات لأجلنا وليس عنا، كأنه باستحقاق شخص. لا، هو في استحقاق، بس الاستحقاق منا نحن، يعني نحن الذين نستحق الموت ونحن الذين نستحق الألم. وهو بدلا منا أخذ الموت، ليس عن استحقاق شخصي، إنما ناب عننا في استحقاقنا الألم، وناب عنا في استحقاقنا للموت. وبعدين برضو في هذا الكتاب كتاب الشهيد والكفارة يقول صار مصلوبا لأجلنا وليس عنا. ثم قانون الإمام الأصول عنه يقول مات بنا وليس عنا، متنا معه لأنه مات لأجلنا وليس عنا. لما دفننا معه، أما نحن فأقامنا معه لأننا كنا فيه، ولما قام أقامنا معه لأنه كان متحدا بنا، قمنا بقيامته وأخذنا طبيعة جديدة ليس عليها حد. نقول تألمنا معه لأنه تألم لأجلنا وليس عنه. شوفوا حكاية متنا معه وقمنا معه، ده كلام بيقال في المعمودية. متنا معه حتى نص الشهد اللي كتبوه رمية الصح 6، متنا معه بالمعمودية، وحتى قال على شبه موتى وقمنا معه، لأن المعمودية بنموت مع المسيح ونقوم مع المسيح، لكن احنا مش بنموت مع المسيح على الصليب، لا، لا، يبقى خلط بين المعمودية والصليب. هو لما مات مات وحده، لكن احنا بنموت معه في المعمودية، ولما دفن دفن وحده، ما دخلناش احنا في القبر اللي في الحفرة بتاعت يوسف الرامي ودفننا معه. لكن في كولوس 2:12 دفننا معه بالمعمودية، فهنا خلط بين المعمودية والصليب. وبعدين في نفس الكتاب يقول في أوله عن الفدية والفادي، بيقول الآب هو الفادي والابن هو الفدي. لذلك لم يأتي لقب الفادي بالنسبة للمسيح في جميع أسفار العهد الجديد، لكن لم يأتي طول عمرنا بنقول عن المسيح هو الفادي وبنقول فادينا ومخلصنا، يقول لك لا هو الفدي مش هو الفادي. ولم يرد في كل أسفار العهد الجديد كلمة الفادي. وبعدين يقول وذلك عن وعي وعن عن وعي يعطيك دقيق. بينما في نفس الكتاب صفحة 8 يقول والفادي يناديكم انظروا بروحي والخطية التي حملت واللعنة التي قبلت معلها فاد. وبرضه في كتاب بولس بيقول المسيح يفادي. لكن كون ان احنا ندخل في صراع الترجمات وترجمتنا تودي ولا تجيب ونقول ده امر خطير الى اخره، يعني ده البلد لافكار الناس. حكاية الفادي دي أخبر فيها الآتي. ما أكثر الآيات التي تتكلم عن المسيح الفادي. في غلاطية 3:13 المسيح استدام من لعنة الناموس. في أفسس 1:7 الذي فيه لنا الفداء بدمه الغفران والخطايا حسب غنى نعمته. وفي 3:24 متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وبطرس الاولى 1:18 عالمين انكم افتديتوا لا باشياء تصنع الى اخره بل بدم كريم سمى من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. وفي تيموثاوس الاولى 2:6 الذي بذل نفسه فدية لاجل الجميع. وفي تيتوس 2:14 الذي بذل نفسه لاجلنا لكي يفدينا من كل اثم. وفي كورنثوس الاولى 1:30 المسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله ودرعا وقداسة وفداء. وفي متى 20:28 ومرقس 10:70 زي ما سمعتم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. المسيح سفك دمه على الصليب مش زي ما بيقول الكاتب انه اخذ جسد كل البشرية ومات بها وفيها، او انه اخذ جسد كل الخطاة ويبقى احنا متنا معه الى اخره. لا، احنا دايما نركز على دم المسيح ولا نقول دم كل البشرية. يعني اللي فدانا هو دم المسيح، مش كل البشرية اتصلبت معاه وماتت معاه وسفكت دماغها معاه، ده المسيح فقط. التركيز على المسيح. رمية 5:9 متبررين الآن بدمه، ما قالش بدم كل البشرية. وفي أفسس 2:14 صرتم قريبين بدم المسيح، ما قالش بدم الناس كلها. وفي أفسس 1:7 الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. وفي كورنثوس الثانية سنة 15 وهو مات لأجل الجميع أن يعيش الأحياء فيما بعد لأنفسهم لا لأنفسهم بل للذي مات لأجله. وعلى طول في رمية 5 سلسنا مع الله بموت ابنه لأجل موت كل الناس. وفي يوحنا الأولى 1:7 ودم يسوع المسيح ابنا يطهرنا من كل خطيئة. برضه التركيز على دم المسيح، ما قالش دم كل البشرية ولا دم كل الخطاة. وفي أعمال 20:28 كنيسة الله التي اقتناها بدمه. فإحنا ما نقدرش نحط مع دم المسيح شيء آخر. أما كون إن الله هو الفادي والمسيح مجرد فدية قدمها الآن، فبرضه زي ما بننقص من عمل المسيح ونقول كل البشرية معاه، هنا بننقص من نقول كله للآب والمسيح ده مجرد فدية قدمها الآب. لكن أنا عايز أنبهكم النقطة إن في مواضع كثيرة في الكتاب المقدس في الأناجيل في الرسائل إلى آخره قيل عن المسيح إن هو قدم نفسه وإن هو وضع ذاته وإن هو بذل ذاته. يعني مش التركيز كله على الآب هو الفادي والآب راح مقدم ابنه أو بذل ابنه. هو طبعا في يوحنا 3:16 هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. لكن في آيات كثيرة تقول إن هذا الابن الوحيد هو الذي بذل نفسه. حلها بسيط، بيقول أنا في الآب والآب في ابني، أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. فما نركزش على حاجة ونسيب الباقي وإلا نوقع الناس في شك وفي بلبلة. يعني مثلا قبل في متى 20:28 وليبذل نفسه فدية عن كثيرين، هو بيبذل نفسه. في يوحنا 10 بيتكلم عن نفسه ان هو الراعي الصالح، انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. فهو اللي بيبذل نفسه. وجه في يوحنا 10:17-18 قال اضع نفسي، انا اللي اضع نفسي لاخذها ايضا، ليس احد ياخذها مني بل انا اضعها من ذاتي. لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا. اذن المسيح وضع ذاته من اجلنا وبذل ذاته من اجلنا كراعي صالح يبذل ذاته عن الخراف. وبعدين يقول هذا هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم في يوحنا 6:51. وفي تيتوس 2:13-14 مخلصنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم. هو اللي بذل نفسه. وغلطوا 1:4 الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشديد. وفي القداس الالهي يقول فيما هو راس من ان يسلم نفسه للموت عن حياه العالم. فالمسيح بذل ذاته وسلم ذاته للموت ووضع ذاته من اجلنا. فلا ننكر جانب المسيح وعمله الاساسي الذي عمله ونقول هو مش الفادي ده الاب هو الفادي، او نقول هو ما ماتش لوحده ده كلنا متنا معاه ومات فينا اقلال من شان المسيح. اقول برضو نقطه ثانيه، المسيح بالفداء دفع ثمن الخطية، دفع ثمن الخطية. ولكن الكاتب يتساءل الثمن ده دفع لمين؟ دفع للشيطان؟ ده في الآخر يقول إنه دفع من أجلنا نحن. دفع ايه؟ من قبلنا نحن. ونشوف الكلام بالظبط بيتقال ايه. بيقول الوضع الصحيح، بيقول الوضع الصحيح لنظرية الفدية الثمن مدفوع لنا. واضح إذن أن الفداء أكمل لحساب الله، والدم الذي قدمه المسيح ثمنا وفدية لم يسلمه لأحد غيرنا. فدم ابن الله أعطاه الله والمسيح لنا وللكنيسة. فنحن نملك دم المسيح، نحن نشربه ولكن بلا ثمن كدواء عدم الموت. فهو كثمن فديتنا أضيف لحسابنا ليلغي كل ديوننا. وبعدين يقول المسيح مات لنا ولأجلنا وأعطانا موته ليكون موتنا وأعطانا دمه المسروق ليكون دمنا. إزاي أعطانا دمه ليكون دمنا؟ فهو لم يمت بعيدا عنا بل مات بجسدنا ودمنا ولحمنا. فنحن شركاء في هذا الجسد والدم ولا زلنا نشترك. يعني مره يقول دفع الدم اللي هو ثمن الفديه دفع لنا، ومره يقول نحن نملك هذا الدم، ومره يقول هو دمنا ولحمنا. شكل زي ده إذا كان دمنا إحنا بنشرب دمنا في القدس الإلهي، وإن كنا لحمنا إحنا بناكل جسد المسيح وناكل جسدنا في نفس الوقت. فأصبح دمه المسلوب دمنا. إزاي أصبح دمه دمنا؟ لأن دمه هو الوحيد اللي بيطهر كل خطية. فيصبح دمنا ازاي؟ ونحن شركاء في هذا الجسد والدم. بعدهم يقول فالفداء الذي اكمله المسيح بدمه له شقان، شق السائلين إلى الموت، ونحن الآن شركاء فيه، شركاء موته ودمه وإيمانه وأعلامه، وشق إيجابه دمه أيضا، لأن في دمه روحا أزليا منا به قيامته، يعني احنا خدنا مع دم الروح الأزلي والإيمان. عايز اقول لكم شوية كلام، فهل دفع الثمن لنا ام لا؟ مفيش شك ان الثمن دفع لصاحب الحق وهو العدل الالهي. العدل الالهي اللي حكم على الانسان بالموت لكي يستوفى يقدم له هذا الدم استيفاء للعدل الالهي. هو صاحب الحق وهو الديان وهو المطالب بثمن الخطيه الذي كانت تمثله النار المحرقه. فالمحرقه كان النار تمثل العدل الالهي، النار تاكل كل المحرقه حتى تتحول كلها الى رماد ميزانا، لان الحق الالهي اخذ الحق كاملا من هذه المحرقه. لا يمكن ان يكون الثمن قد دفع لنا لاننا نحن مدينون، مش احنا اصحاب حق عشان الدم يعطى لنا، لا احنا مدينون. وهذا واضح في كلام السيد المسيح مع سمعان الفريسي في رؤى 7، قال له يا في حكاية المرأة الخاطئة اللي تذمر عليها سمعان، قال له يا سمعان عندي كلمة أقولها لك. قال له قل يا مؤلف. قال له إنسان كان له مديونان، على الواحد 500 وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما ينفيان سامحهما جميعا، فأيهما يحبه بالأكثر؟ إذا أصحاب القليل مديونون وأصحاب الكثير مديونون وكلنا مديونين، فإزاي هيدفع الثمن لينا؟ ده إحنا اللي المفروض ندفع، مش قادرين ندفع. ليس لهم ما يوفيان، فالمسيح دفع بالنيابة عننا. دفع لمين؟ للعدل الإلهي. ده نحن أموات بالخطايا، زي ما قال بولس الرسول في الرسالة الأخرى، كنا أمواتا بالخطايا، فكيف نحن أموات ناخذ الثمن؟ وبنقول في القداس الإلهي أسلم نفسه إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا. إذا كنا إحنا ممسكين بالموت ومبيعين من قبل خطايانا، فكيف نأخذ الثمن؟ كيف إن الدم أعطاه الله لنا إن ثمن الفداء ليس من حقنا، لكن ده منحة من نتائج الفداء. يعني الدم ده منحة من نتائج الفداء مش حق لينا يعطى لنا، بدليل ان احنا في تناول هذا الدم نتناوله بشروط. اهم هذه الشروط استحقاقنا للدم، ودي موجودة في كورنثوس الأولى 11، كل من يتناول غير استحقاق يكون مجرما في جسد الله ودمه، مش موجود لينا الدم، ده من أحد الشروط. وبيقول على اللي يتناول بدون استحقاق: لذلك منكم كثيرون مرضى وضعفاء وكثيرون يرقدون. والشماس قبل المناولة بيقف في الهيكل بيقول: صلوا من أجل التناول باستحقاق. عنصر الاستحقاق مهم، ولذلك في صلاة الصلح لما يقول: أجعلنا مستقيم أن نقبل بعضنا بعضا لكي ننال بغير وقوع في دينونة، لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائدة السمائية. بالإبتي ابن خين تيك دورية، دورية أو دورية يعني عطيتك، دي عطية موهبة وهبة فينا، لكن مش حق احنا الثمن. ربنا عمل كل الحاجات دي وتألم وجرح وحدث له كل هذا عشان يدينا ثمن الدم. ولذلك فإن المسيح على الصليب ودمه وسك قال: يا أبتاه اغفر لهم. يعني ايه؟ يعني بموتي عنهم وسكت دمي عنهم استوفي عدلك، فممكن دلوقتي تغفر لي. وهكذا أصبحنا متبررين ومتعنا لك بهذه النعمة. في موضوع الفداء قدم ثلاث أمور سماها نظريات: نظرية الإحلال يعني نفس تحل محل نفس، وحاجة تاني نظرية دفع الثمن اللي بنتكلم عليها، وحاجة تالتة نظرية استرضاء الله. العجيبة انه سماها نظريات واصبحت نظريات قابلة للمناقشة، ما قالش دي عقائد. حكاية الإحلال نفس تحل محل نفس بعقيدة، وهو اتكلم عن العقيدة دي في العهد القديم. نفس بتحل محل نفس، يعني كان الإنسان الخاطئ عارف إن هو يستحق الموت، فبتيجي ذبيحة الذبح بداله فتحل محله في الموت، فهو يبقى حيا وهي تموت. دي معروفة، دي عقيدة. لكن ما بقتش النظرية تناقش ويرد عليك، لأنه قال عن هذه النظريات الثلاثة قال إنها نظريات جافة تحتاج إلى وعي روح. دي عقيدة، بقت نظرية تناقش. ونظرية دفع الثمن للألف، أما الثمن بيت يعني الكتاب بيقول اشتريتم بالثمن، دي مش نظرية دي عطية. واسترضاء الله بيقول دي نظرية، وأخذتها بنوع من التحكم عليها بطريقة يفكرها بخايف الإله السادي اللي قلت لكم شخصية الاعتبار. يسميها استرضاء الله. يقول ايه؟ وفكرة استرضاء الله وان كانت مستمدة من العهد القديم. ثم دام هي مستمدة من العهد القديم تبقى عقيدة موجودة في العهد القديم. وفكرة استرضاء الله وان كانت مستمدة من العهد القديم سيخوى النار الآكلة في العهد القديم قد صار بميلاد ابن الله واستعلام بنوته أبا يسكب روحه بدل اللعنة على كل بشر. لذلك فصورة الله في هذه النظرية وهو طالب من يسترضي عبده وكرامته لا تتناسب الآن مع هكذا أحب الله العالم. إن نلاقي مشكلة كبيرة إنه بيهاجم العهد القديم، صورة الله في العهد القديم عايز واحد يفترض عدله وكرامته، ولكن في العهد الجديد هكذا أحب الله العالم. حتى نزل ابن الوحيد. ويقول هو في العهد الجديد يسكب روحه بدل اللعنة. لا ده الكتاب بيقول لعن ابنه لعنة من أجله، لأن مكتوب ملعون كل من علق على خشب، يعني حمل جميع اللعنات بدله. دايما هز العهد القديم من أجل العهد الجديد تفكير مش أرثوذكسي. هز العهد القديم من أجل العهد الجديد تفسير غير أرثوذكسي. وبعدين لما يتكلم على نظرية الإحلال نسرد الناس تقول لا الكلام كان موجود في العهد القديم، فكأنه مش كده بيهاجم العهد القديم. وبعدين يقول نظرية استرضاء الله دي حاجة عجيبة. يقول ان حكاية استرضاء الله هي وقع فيها بعض الاباء القديسين. يقول ايه؟ في صفحة 281 وقع في هذا المحظور كل من القديس امبروسيوس والقديس غريغوريوس النيسي. مرة وقع القديس أمبروسيوس والقديس غريغوريوس النيسي، ومرة قال إن كان بعض الآباء الأول قد استخدموا هذه النظرية أو نظرية انتداء القائم على استرضاء الله فذلك لم يكن من واقع إيمانهم الشخصي المباشر ولكن بسبب الدفاع القومي. كان دول غلطوا دول غلطوا. وبرضه مهاجمة القديسين دي مسألة مش سهلة. وأستاذ فكرتي أنا بقعد في السنة يقول في حكاية استرضاء الله هنا للأسف نجد كثيرا من الآباء القدامى وحتى اباء العصور الوسطى وبعض المحدثين ساروا على هذا النمط اللاهوتي الغلط. ليه بس الكلام؟ لماذا مهاجمة العهد القديم؟ ولماذا مهاجمة الآباء الأول والآباء القدامى وآباء العصور الوسطى؟ عشان النظريات دي يقول عليها النظريات الثلاثة جافة وعوزها وعي ونص. طب يبقى برضه قانون الإيمان نهاجمه علشان في صلب عنه والقداس الإلهي نهاجمه عشان يبذل نفس دمي الذي يبذل عنك يسرق عن كثيرين عنكم وعن كثيرين وجسد الذي يقسم عنكم وعن كثيرين. امال فاضل لنا ايه بقى؟ اذا كان اداء الاول والعهد القديم. وبعدين في حكايه ان صلب المسيح لم يكن عقوبه انما ده حب، يبقى احنا اللي بنعمله في اسبوع الالام غلطانين كله. اذا كان بحب وخذنا بالبراءه كما يقول، يبقى بنعلق ليه الشعارات السوداء في الكنيسه وليه نعمل بالالحان الحزين بحب؟ ده نفرح وبنتهلل ونجيب مزيكا. ما فيش عقوبه، اتلفت العقوبه وفزنا بالبراءه بهذه الحرفيه. فدام ألغي العقوبة وفزنا بالبراءة، يبقى أسبوع الألم ده أسبوع تأييد. طب نرجع لحكاية إيه؟ استرضاء قلب الله. هو بدل كلمة استرضاء قلب الله ممكن نقول استيفاء العدل الإلهي لكي ننال رضا الله. وهل إرضاء الله تعتبر خطية استرضاء قلب الله؟ الوضع في هذه كثير من الاباء القدامى. استفاء عبد الله ابن عن تدريس اثناسس الرسولي في كتابه تجسد الكلمه قال ان كان لابد ان يموت الانسان وكان لابد ولازم ما يموتش. لابد يموت الانسان، وإلا لو كان الإنسان لا يموت لا يكون الله عادلا ولا يكون صادقا. لا يكون عادلا لأنه استوجب حالة السقوط وحالة البر، ولا يكون صادقا لأن قال موتا فموت ممتش. وقال برضو كان أصول الإنسان ما يموتش من أجل محبة الله، من أجل دي أول مرة يقع فيها، من أجل إغراء الشيطان كان شديد عليه، ومن أجل إن كان خيرا للإنسان لو لم يخلق من أن يخلق لكي يموت. فكان عبد الله يستوجب موته، فكيف يوفق بين الأمرين؟ لأن ربنا تجسد ومات من أجله. هذه المسألة كلها لاستيفاء عبد الله. وهو هذه من العقوبة. فهل عقوبة الله ضد صلاحه وضد كماله؟ احنا بنسترضي العدل الالهي او نسترضي الله بالتوبة وبالذبيحة. شوفوا موت الانسان، موت الانسان ان هو نتيجة للخطية، خطية الانسان كان لها نتيجة ثانية، نتيجة على الانسان انه هلك واستحق الموت، ونتيجة من جهة الله ان احنا اغضبنا الله وكسرنا وصيته والخطية كانت خطية ضد الله نفسه. يعني هذا يعني حواء صدقت الحياة وما صدقتش ربنا. إلى أخر خطايا آدم وحواء دول مكتوبين في الكتاب اللي قلته لكم عن آدم وحواء. فمن أجل الإنسان استحق حكم الموت، ربنا عالجها بأن مات من أجله. لكن من أجل قلب الله الغاضب على الإنسان، لأن الخطية تستوجب غضب الله، كانت ليها ذبيحة المحرقة. ذبيحة المحرقة كانت تتقد فيها النار ليلا ونهارا لا تطفأ حتى تتحول الذبيحة إلى رماد. يدل هذا عن أن العدل الإلهي أخذ حقه وما كانش لا يتناول منها لا الكاهن ولا مقدم الذبيحة ولا الأصدقاء والمعارف، كانت تأكلها النار فقط لأنها خاصة بالله وحده. وكانت ترمز إلى استرداد خلق الله. نلاحظ ان كل ذبائح ما قبل الشريعة ما قبل موسى النبي كانت كلها محرقات، كلها محرقات. ناخد بقى المحرقة الهامة بتاعت ارضاء الله دي، محرقة ابينا نوح اخذ من جميع الحيوانات والطائرة والطيور والطائرة وبدأ يقدم ذبيحة. فبيقول ايه الكتاب في تكوين اصحاح 8، بيقول فتنسم الرب رائحة الرضا وقال لا اعود ألعن الارض. تكوين 8:21، لأن الأرض أصابتها لعنة الإثناء بالطوفان. فلما قدم نوح الذبيحة قال لا أعود الله، ربنا قال لا أعود ألعن الأرض وتنسم رائحة الرب. وهكذا أيضا نجد أن المحرقات، ذبيحة المحرقة عموما كما وردت في سفر اللاويين، كانت أول ذبيحة هي المحرقة اللي خاصة بإرضاء الله في الهويين الصحيح. يقول إيه؟ إن كان قربانهم محرقة من البقر فذكر صحيح أن يقربه إلى باب خيمة الاجتماع، يقدمه للرضا عنه، يقدمه للرضا عنه أمام الرب. يعني زي ما حكاية نوح تنسم الرب رائحة الرضا، جه في المحرقة قال يقدمه للرضا عنه. وفي لاويين 22:19 يقول جميع نذورهم ونوافلهم يقربونها للرب محرقة للرضا عنكم. هي المسألة مش مسألة إن الإنسان بيفكر في ذاته وحده انه تعرض للهلاك وان الذبيحة تنجيه من الهلاك. ذبيحة المفارقة والاسم. لا بيفكر في ربنا انه زعل ربنا. انه اغضب قلب الله. فبتقدم المفارقة عشان ربنا يرضى عننا. طب اسأل هنا. لماذا يرضى الرب للذبيحة؟ يرضى الاشياء الاتي. اول حاجة اعتراف الخاطب انه اخطأ. لان لولا انه معترف بانه اخطأ ما كانش يجيب ذبيحة يقدمها. ثانيا اعتراف الخاطب انه يستحق الموت. لان لولا انه عارف انه اخطأ ويستحق الموت ما كانش يجيب ذبيحة تموت بدلا منه. وثالث حاجة ان قبول هذه الذبيحة والمصالحة مع الله. فكان يحط ايديه على رأس الذبيحة ويعترف بخطاياه. ووضع ايده على الذبيحة اشارة الى انه قبل ان هذه الذبيحة تموت عنه. وتموت الذبح يعني ان هو مستحق الموت. وبالشكل ده يصلح مع ربنا. لان الخطية بلا شك تفصل عن ربنا. لانه لا شركة للنور مع الظلمة. بل ان في رسالة يعقوب ان الخطية عداوة لله. والخطية كبرياء من الإنسان إن هو ما يهموش كلام ربنا وما يهموش إن ربنا يرضى ما يرضاش إلى آخره. الله لا ترضي حالة الخطية لا تتفق مع صلاحه وقداسته. هي ثورة على الله وعلى عصاياه. وغضب ربنا على الانسان الخاطئ يعرضه للعقوبة. زي ما ورد في حسقيال 18 الناس التي تخطئ هي تموت. وهذا ايضا لم يرد في العهد القديم فقط. انما ورد ايضا في العهد الجديد. يعني مثلا لما تشوفوا كورنثوس اصحاح 6 يقول ايه؟ ألستم تعلمون ان الظالمون لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا، لا جناح ولا عبد الاوثان ولا فاسقون ولا مأمونون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. كل الطوائف دي لا ترث ملكوت الله. ويقول لك في سفر الرؤيا رؤيا 21 آية 26 آخر آية إن أورشليم السماعية لم يدخلها شيء دنس ولا ما يسمع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر الحياة. ويقول في نفس الإصحاح 21 الرؤية يقول وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتخذة بنار وكبريت. وفي عبرانيين 10 مش بس العهد القديم. لأن هو فاكر أن العهد القديم ده ربنا بيدين فيه الناس وفي العهد الجديد هكذا حب الله العالم وحط الصلب كم حد شوف فضل السنة الى الرجعانيون الصح عشر بيقول ايه من آية 26 فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة من الخطايا بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين من خالف ناموس موسى فعلى شهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دم السنوات درب روح النار ويقول مخيف هو الوقوع في يد الله الحي اذا الله في العهد الجديد كما في العهد القديم العقل وعقوبة الله لا تتنافى مع محبته وإرضاء قلب الله نجد في آيات أخرى كثيرة نذكر منها رمي 12 آية 1 أطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقيمة مرضية عند الله في فيلبي 4:18 يقول نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله إذا احنا مفروض ان احنا نرضي الله لكي ننال رضاه مين فينا مش محتاج لرضا ربنا اذا لابد ان نسعى لرضا الله ليس من اجل صالح الله من اجل صالحنا احنا اكتفي